أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، نستأنف دروسنا في هذا الجامع المبارك، جامع السلمان، محافظة الدرعية، في رياضنا الحبيبة، عاصمة بلادنا. وقلنا إن دروسنا في هذا العام تأخذ في مجملها آيات الاستفهام في كتاب الملك العلام جل جلاله. والآية التي سندرسها اليوم أو العنوان هو قول الله عز وجل: ماذا تفقدون؟ ماذا تفقدون؟ وهي جزء من آية في سورة يوسف: قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. ولعل الله يعيننا برحمته وفضله أن نفسر ما نريد أن نقوله حول هذه الآية الكريمة وحول هذا الاستفهام في لقاءين متتابعين إن شاء الله تعالى. سنأخذهما على هيئة مسائل. المسألة الأولى أن التأصيل يعينك إن شاء الله تعالى على الفهم، فنبدأ بالأمور الكلية التي تسوقنا إن شاء الله إلى ما نريد أن نبينه. يعقوب عليه السلام هو المعروف في القرآن بإسرائيل، ونحن سورة يوسف عرجنا عليها في سنين مضت، لكننا في كل عام نأخذ جزءا منها، لأنها سورة تحدثت عن نبي كريم بأكملها. نبي الله يعقوب هو المعروف في القرآن بإسرائيل، وأبناؤهم بنو إسرائيل وما تعاقب بعد ذلك منهم. والقرآن يدل على أنه كان له 12 ابنا. أين الدليل؟ أن الله قال عن يوسف أنه قال: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فعبر الشمس بأبيه والقمر بأمه أو بخالته، وبقي 11 هم إخوته، وهو بالنسبة لأبيه الثاني عشر، لكنه ليس الأصغر، وإنما الأخ الشقيق له هو بنيامين. هذا أصل مهم جدا في الاستصحاب، سيأتي حتى تفقه السورة إن شاء الله تعالى. في أول الأمر، لما أضاع الإخوة أخاهم والتقطته السيارة وبيع، ثم من الله عليه حتى أصبح مسؤولا عن الزراعة في أرض مصر، مسؤولا عن الخزائن: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ولم يكن يوسف ملكا على أرض مصر، وإنما كان معنيا بالزراعة وببعض الوزارات، إن فهم هذا من القرآن، لأن قول الله عز وجل: ورفع أبويه على العرش، يدل على منصب جليل، لأن العرش لا يعطى لكل أحد. لكننا نبقى على أنه لم يكن الملك الأعظم الذي يدين له الناس جميعا. يعقوب عليه السلام في أول الأمر لما اشتدت القحط وجدب الديار، ماذا وقع منه بعد ذلك؟ وقع منه أن بعث بنيه. لما بعث بنيه عليه السلام، بعث 10 وأبقى بنيامين، وقلنا هم جميعا 12. فيعقوب في أرض مصر واحد عشر لدى أبيه. فلما أصاب أرض الشام، أرض فلسطين التي يسكنها يعقوب وبنوه، أصابهم جدب الديار، بعث أبناءه 10 وأبقى بنيامين عنده. فلما عرفهم يوسف أخذ يأخذ ويعطي معهم دون أن يقربهم من أن يعرفوه، حتى أقنعهم أن يعودوا بأخيه: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. عادوا الأبناء إلى أبيهم، أقنعوه بعد أخذ وعطاء. ليس هذا موقف التفصيل، لأن هذا فصلنا فيه، لكن أنا أريد أن أصل إلى المقصود. قبل يعقوب أن يبعث ببنيامين معهم بعد إلحاح وموثق أخذه منه، وهو يقول فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فدخلوا أرض مصر، أصبحوا الآن كم؟ 11. لما دخلوا على يوسف وهم 11، هو أراد أول الأمر أن ينفرد بأخيه. فالروايات تقول، ولا تعارض هذا نقلا أو عقلا، بل هو ظاهر القرآن، الله يقول آوى إليه أخاه. قال لهم من حول يوسف، أمرهم يوسف أن يجعلوا كل اثنين في بيت في منزل، فأخذ يقول لإخوته وهم لا يعلمون أنه أخوهم، يقول كل اثنين في منزل، فأصبح 10 في 5 منازل، فبقي بنيامين بغير منزل. قال هذا لا ثاني له منكم أنا أضمه إلي، هذا لا ثاني له منكم فأنا أضمه إلي، فضمه إلي حتى ينفرد به ويخبره الخبر بأنه أخوه. قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. وقد قيل إنه لم يفصح له أنه أخوه، وقالوا أشياء أخر، لكنني لا أملك دليلا عليها، وهي في ظني تعارض ظاهر القرآن، وإن كان الذين قالوا بها أكابر. المقصود أن يوسف عليه السلام ضم أخاه إليه، ثم أخبر أخاه على ظاهر القرآن ظاهر الروايات أنه سيحتال عليهم حتى يبقيه عنده، وأن الأخ قبل بهذا. ولذلك لم نرى من بنيامين في خبر القصة ما يعترض به على الأمر، وإنما كان صامتا حتى يريد أن تتم القضية ويعود إلى أخيه. ثم أمر الفتيان، أمرهم أن يضعوا السقاية ما يكال به للناس إلى في رحل أخيه. صنع جند يوسف، حشموا خدموا من يعمل معه، ما طلب منه. ثم إن القافلة مضت، خرجت من أرض مصر محملة بالميرة. ثم بعث بعد ذلك يوسف من يدعوهم، أيتها العير إنكم لسارقون. فحتى يبعدوا هذا الأمر عن أنفسهم قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. فهم نفوا التهمة عن أنفسهم بطريقتين. الطريقة الأولى أنهم أقبلوا على من ناداهم، والسارق يذر لا يقبل. والأمر الثاني أنهم أنكروا وجود السرقة أصلا، فلم يقولوا ما الذي سرق، ولم يقولوا لم نسرق، قالوا ماذا تفقدون. وهذا من دلائل فهمهم وفقههم وعلمهم كيف يدفعون الأمر عن أنفسهم. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون، هذا تأصيل لقضية قبل أن ندخل في قضية المسألة الثانية. الآن أنت فهمت الأمر في شأنه العام، يوجد عدم ويوجد فقد، يوجد ماذا؟ عدم ويوجد فقد. في الفقد لا يقال لغة فقدت الشيء حتى يكون أصلا كان معك، حتى يكون أصلا كان معك. فمثلا رجل معه قلم ثم لم يلبث أن أخذ منه القلم، سرق منه القلم، أضاعه القلم، فيقول فقدت قلمي، هذا يستلزم أنه كان قبل لديه قلم. لكن عندما يقول عدمت القلم يحتمل الأمرين، يحتمل الأمرين، ففعل عدم ينوب عن فقد، لكن فقد لا ينوب عن عدم. واضح؟ فقد يقال عدمت الشيء بمعنى لا أملكه أصلا، وقد يقال عدمت الشيء بعد أن كنت قد ملكته. أما في الفقد فلا يقال إلا بالشيء الذي كان يملك. قال حسان رضي الله عنه وأرضاه عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، يبارين الأسنة مصعدات على أكتافها الأسل الدماء، تظل جيادنا متمطرات يلطمهن بالخمر النساء. في همزيته الشهيرة موضع الشاهد منها أنه قال يدعو على خيله وليبين شجاعته ويقينه بنصر الله، قال عدمنا خيلنا أي فقدنا خيلنا، فعبر عن عدم بمعنى فقد، وهو كما قلت يحصل للأمرين، لكن فقد لا تنوب عن عدم. هذا من حيث التأصيل اللغوي. قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون، هذا استفهام. قالوا أي إخوة يوسف يجيبون المنادي، قالوا نفقد
صواع الملك، نفقد صواع الملك. أضافوه إلى الملك حتى يبينوا أنه شيء نفيس لا ينبغي لعاقل أن يقدم على سرقته، وهم يعلمون أنهم في الغالب ليسوا سراقا، لكن أرادوا أن تكون العقوبة بعد ذلك موطئة، يعني تعظيم المسروق يعظم العقوبة التي تنجم على من؟ على السارق. يعني بإمكان الإخوة، بإمكان إخوة يوسف بعد ذلك أن يرتابوا على ما يأخذ أخاهم من أجل صواع، لكن أولئك ذلك المنادي قال نفقد صواع الملك حتى يبين لهم عظيم الأمر جليل الذي أخذوه. وهذا نوع من التوطئة، نوع من التمهيد ليقع بعد ذلك بقدر الله ما أراد هؤلاء، ماذا أراد يوسف بإخوته. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. نفقد صواع الملك ولمن جاء به، جاء بماذا؟ جاء بالصواع من قبل أن نصل نحن إليه، من قبل أن نصل نحن إليه. ولمن جاء به حمل بعير، حمل بعير لعله كان معروف لديهم ما الذي يحمله البعير، ما الذي يحمله البعير. والبعير في اللغة يطلق على الجمل وعلى الناقة، على الجمل وعلى الناقة. يعني إذا قيل الجمل فيراد به الذكر، وإذا قيل الناقة يراد بها الأنثى، لكن البعير يقول يقال للجمل ويقال للناقة. واضح. والدليل هذا يعني ثابت في اللغة، لكن حتى عندما تقرأ السيرة النبي صلى الله عليه وسلم حج على ناقته، أي ناقة؟ القصواء. أحسنتم. مع ذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم بالصحيح أنه بعث له بلبن فشربه وهو واقف على بعيره في عرفة، هذا نص الحديث. فسميت الناقة ماذا؟ بعيرا. فالبعير يطلق على الناقة ويطلق على الجمل. قال ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. هنا وأنا به زعيم استدل بها الفقهاء على جواز الكفالة، على جواز الكفالة. وقوله ولمن جاء به بعير احتج بها العلماء على جواز الجعالة. كم مسألة؟ مسألتان، جعالة وكفالة. فاحتجوا على جواز الجعالة بقوله ولمن جاء به حمل بعير، واحتجوا على جواز الكفالة لقوله وأنا به زعيم. أين مفهوم الكفالة من قوله وأنا به زعيم؟ هذا الذي ينادي ويخاطب إخوة يوسف ليس يوسف، ليس من؟ ليس يوسف. ومع ذلك هو وعد أي أحد يأتي بصواع الملك أن يعطيه حمل بعير، فهو تكفل أن يوسف سيعطيه حمل بعير، سيعطيه حمل بعير، لأن المتحدث ليس يوسف، ليس يوسف، لا تنون نوع من الصرف، فهو يخبر عن يوسف ويتكفل أنه يكفل لمن جاء بصواع الملك أن يعطيه يوسف حمل بعير. هذا أخذ منها العلماء ماذا؟ الكفالة. ولمن جاء به حمل بعير في الأول قلنا الجعالة. بعض أهل العلم من المتأخرين لا يرى أن العلماء أصابوا في استنباط الجعالة والكفالة من الآية، وقطعا يعني لابد أن تعلم هذا، قلما أن يسود عالم ويسلم الناس له ويقبل الناس عنه ويتجرأ في أن يقول في الله في مسائل الشرع بغير دليل. قد لا تكون أنت مقتنعا بالطريقة التي استنبط بها، لكن ثق أنه كما تخشى الله هو يخشاه، كما تخاف الله هو يخافه، كما ترجو جنة هو يرجو جنة، كما تخشى النار هو يخشى النار، لكنه هو فهمها من طريق وأنت فهمتها من طريق. فلا يصلح ما يحصل في الساحة أحيانا من جرأة البعض على غيرهم واتهامهم بما ليس فيهم والقدح في أعراض الناس. هؤلاء الذين قالوا إن العلماء ليس هناك دليل من القرآن عليها، قالوا إن يوسف وقتها لم يكن رسولا، هذا بنظره لم يكن رسولا إلى أهل مصر، لم يكن لديه شرع، لم يكن لديه كتاب، حتى نقول بالقاعدة التي تقول شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يعارضه شيء من شرعنا. واضح الآن؟ يعني من يحتج أصلا بصنيع الأنبياء من قبل يحتج بأن شرعهم هو شرع لنا ما لم يأتي في شرعنا ما يمنعه. واضح؟ فهم يقولون إن الكفالة والجعالة جاءت في خبر يوسف، ويوسف نبي، والله لما ذكر الأنبياء قال فبهداهم اقتدف، فنحن مأمورون بالاقتداء بهم. لكن هذا الذي يعارض يقول إن يوسف وقتها لم يكن لديه كتاب، لكن ظاهر القرآن يدل على أن يوسف أرسل إلى أرض مصر، ونحن لا نعلم متى بعثه الله إلى أرض مصر، لكن الله عز وجل قال في سورة غافر ما يبين هذا، قال ربنا جل وعلا ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. وربما ولا نجزم أن هذا العالم رحمه الله لما قال هذا القول غابت عنه تلك الآية، ربما، وإن كان هو من العلم بمكان، لكن المقصود التماس العذر له. المراد من هذا الاحتجاج عند الفقهاء على أنهم احتجوا على جواز الجعالة وجواز الكفالة بهاتين الآيتين. قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله، هذا قسم، وأهل الصناعة العربية يقولون إن التاء حرف من حروف القسم، لكنهم يقولون قل أو ندر أن يأتي مقترنا بغير لفظ الجلالة، قل أو ندر أن يأتي مقترنا بغير لفظ الجلالة. وإن ورد في بعض الشواهد الرحمن، لكنه ليس شائعا في اللغة، إنما يقال تالله بخلاف غيره، الواو مثلا تأتي مع الجميع. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. وهذا ظهر للناس، ظهر لأهل مصر من سير أولئك، من سير إخوة يوسف في الديار وتنقلهم في الأمصار وعدم تعرضهم للناس. وقد بالغ بعض أهل العلم فقال إنهم كانوا يكممون أفواه جمالهم، إلى غير ذلك من الطرائق التي يفهم منها أنهم كانوا بعيدين كل البعد عن الفساد في الأرض. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، حتى انتهى بهم الأمر إلى أن يوسف عليه السلام استقدمهم، فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه، كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. والمقصود أن يوسف عليه السلام بهذا الأمر، بهذه الطريقة التي علمه الله عز وجل إليها، أخذ ينفرد بأخيه عليهما السلام. ثم كان ما كان من عودة أولئك الفتية إلى أرض مصر، وهذا قلت ليس هو مقام الحديث ها هنا. نعود للآية ونأخذ بعضا ما نتحدث فيه عنها. قال ربنا قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. قلنا إن الفقد مقارب للعدم وبينا الفاصل، لكن لفظ فقد جاء في القرآن في مواطن أخرى، لكنني أنبه الآن على مسألة اجتماعية قبل أن ننتقل للدرس الثاني إن شاء الله تعالى. نقول يحصل أحيانا نوع من الاجتماع الشهري أو الأسبوعي أو اليومي بين أي جماعة من الناس، يجمعهم أسرة أو عمل أو جيرة، فيغيب أحدهم لظرف، فيلتقي به من كان معه من نفس جماعته، من جيرانه، من أسرته، من زملائه في المدرسة، في العمل، في الوظيفة، يلقونه في اليوم التالي. فعندما يريد أحدهم أن يعبر له، يسأله عن غيابه، يقول له بالعامية، هذه بين قوسين حتى يصل المفهوم، يقول له فقدناك، أين كنت بالأمس؟ هذا فعل غير حسن، لا تقول فقدناك. يأتيه آخر أعلى منه في كمال الأدب وفهم العبارات، يريد أن يسأله السؤال نفسه، لكنه ماذا يقول؟ فقدنا عدوك، أين أنت بالأمس؟ واضح الآن؟ فعندما يغيب أحد عنك ثم تراه وقد كان بينك وبينه موعد يجمعك، قل فقدنا عدوك، أين أنت؟ ما سبب غيابك؟ قدم بهذا الكلمة، إما أن تحفظ وهي في الأول أو في الأخير. أنتم لو جالستم بعض إخوانكم المعلمين، من الذي يتذكره المعلم من الطلاب؟ لا يتذكر إلا أحد طالبين، إما متفوقا جدا أو على الضد. أما الذين بين هذا وهذا لا يكاد يعرف. كذلك الكلم، ما يقع في كلامك أول ما تقابل من تقابله يقع في خلدك، في ذهنك، في عاطفتك، أول كلمة يقولها لك، ويعلق بقلبك آخر ويعلق بقلبك آخر كلمة تسمعها منه. فمن الصعب جدا، ليس من الفعل الحسن أن تقابل أحد وتقول فقدناك، الآن أنت فقدتني، ماذا تريد أن أقول لك؟ لكن لو قال، وهذه عندنا في المدينة، تقال فقدنا عدوك، ثم تأتي بالشيء الذي تريد أن تسأله عنه. إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم نتم بعض الفوائد عن قول الله: قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.